الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق. الكلام بعد أن كان في شرائط النائب يقع في شرائط المنوب عنه. يشترط في المنوب عنه أن يكون مسلما. الشخص الذي تؤدى العبادة من أجله، التي يناب من أجله في الحج، لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون أيضا معتقدا الحق، لا بد أن يكون مؤمنا معتقدا للحق. يشترط أن يكون شيعيا مؤمنا المنوب عنه، غير النائب. النائب فرغنا منه، النائب لم نشترط فيه إلا الإسلام على رأي المصنف في اللمعة، والشارح أضاف الإيمان بحسب شرحه. الشارح أضاف اعتبار الإيمان في النائب، أما في المنوب عنه فيشترط الإسلام، وأيضا المصنف يشترط اعتقاد الحق. الدليل على ذلك، الدليل على اعتبار الإيمان واعتقاد الحق، الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول الرواية، عندنا رواية تدل على ذلك، والشهرة، الشهرة عند المتقدمين أيضا دليل على الحكم الشرعي. المشهور التزم بأن الإيمان شرط من شرائط المنوب عنه. المشهور الأكثر اشترطوا الإيمان، لذلك المصنف يشترط الإيمان. أما الرواية فصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيحج الرجل عن الناصب؟ هذا الناصب هو المنوب عنه المفروض. قال: لا، لا يحج عن الناصب. يعني شنو؟ يعني يشترط الإيمان، يشترط أن يكون مؤمنا، يشترط أن يكون معتقدا الحق. قال: لا. قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم، إن كان أباك فنعم. يستثنى من الناصب إذا كان أبا بمقتضى تلك الرواية، يستثنى الأب. إذا كان المنوب عنه هو الأب وكان مخالفا، كان غير معتقد للحق، غير مؤمن، فلا بأس ولا مانع من الإنابة عنه، من النيابة عنه. فإذا الصحيح هو أن المنوب عنه لا بد أن يكون مؤمنا معتقدا للحق، يستثنى من ذلك خصوص ما لو كان أبا للنائب. قال: وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق، فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا إلا أن يكون أبا للنائب. هاي مطلقا في قبال التفصيل، بعض التفصيلات الآتية في قبال تفصيل المصنف في الدروس. المصنف فرق بين الناصب وغير الناصب، قال يعتبر أن لا يكون ناصبيا، أما إذا كان مخالفا غير ناصبيا كالواقفي والإسماعيلي ونحوه فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن يكون المنوب عنه مخالفا، لكن بشرط أن لا يكون ناصبيا. وأيضا في قبال القريب والبعيد مطلقا، سواء كان ناصبيا أو غيره، ومطلقا سواء كان قريبا أو غير قريب، إلا يستثنى منه خصوص الأب. قال: فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا، مطلقا ناصبيا كان أو لا، من الأقارب أو من غير الأقارب، إلا أن يكون أبا. حتى نستثني من الأب لابد من التعميم، لابد أن نعمم في المستثنى منه، حتى نستثني في المستثنى نستثني الأب. فمطلقا نقول سواء كان ناصبيا أو لا، وسواء كان قريبا أو لا، مطلقا إلا أن يكون أبا للنائب، وإن على الأب، وإن على، وإن كان أبا للأب أو جدا للأب فهو أب حقيقة، الجد أب حقيقة، فالأب الوارد في الرواية ينطبق على الجد وينطبق على أبي الجد. هكذا الأب إن على، طبعا بشرط أن يكون للأب لا للأم، لأن أبو الأم ليس أبا حقيقة. وإن على للأبي لا للأم فيصح، وإن كان ناصبيا فيصح، يعني تصح النيابة عن الأب وإن كان الأب ناصبيا، يستثنى الأب مطلقا. هذا القول الأول. القول الثاني قول المصنف في الدروس، المصنف في الدروس فرق بين الناصبي وبين غير الناصبي، تجوز النيابة عن المخالف غير الناصبي، ولا تجوز النيابة عن المخالف الناصبي، أيضا يستثنى من الناصبي خصوص الأب لهذه الرواية الواردة. قال: واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب، استقرب المصنف يعني في الدروس في كتاب الدروس استقرب اختصاص المنع بالناصب فقط، خصوص الناصب لا تجوز النيابة عنه، أما غيره من المخالفين فلا، فلا منع يعني تجوز النيابة عن غيره من المخالفين. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى منه، يستثنى من الناصب الأب. الشارح يقول: الأجود الأول، الأجود القول الأول. عندنا بعد قول ثالث راح يجي الحديث عنه، لكن الشارح استعجل في تقريب الوجه الأول. يقول: الأقرب هو الوجه الأول، يعني اللي ذكر المصنف في المتن للي ذكر في الدروس، وهو اعتبار الإيمان مطلقا، فلا تجوز النيابة، النيابة ممنوعة عن المخالف سواء كان ناصبيا كما التزم المصنف في الدروس أو لم يكن ناصبيا، مطلق المخالف لا تجوز النيابة عنه. أيضا يستثنى الأب، استثناء الأب أمر لا ينبغي الخلاف فيه لوجود الرواية الصحيحة، ويستثنى منه من الناصب الأب. والأجود الأول للرواية هاي اللي قرأناها صحيحة وهب، وللشوهرة، الشوهرة أيضا دليل ثاني على ما ورد في المتن. والأجود الأول للرواية والشوهرة. القول الثالث قول ابن إدريس، ابن إدريس منع النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان ناصبيا أو غير ناصبي خلافا للمصنف في الدروس، وسواء كان قريبا أو بعيدا مطلقا حتى الأب، حتى الأب لا تجوز النيابة عنه. ابن إدريس منع النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان ناصبيا أو لا، وسواء كان قريبا أبا أو لم يكن أبا. قال: ومنعه بعض الأصحاب، منع النيابة مطلقا بعض الأصحاب مطلقا، يعني ولو كان أبا وغير ناصبيا، حتى غير الناصبي وحتى الأب. ومنعه بعض الأصحاب، قلنا ابن إدريس، مطلقا أبا كان أو غيره، ناصبيا كان أو غيره. خلينا نرجع للرواية. الرواية سألت قال: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا. قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم. يبدو من الرواية أن الرواية أقرب إلى رأي المصنف في الدروس منه في اللمعة، واللي جود الشارح في الروضة. الرواية يبدو هي قريبة أو هي دالة على قول المصنف في الدروس، هي أقرب للدلالة على قول المصنف في الدروس، مو قوله في اللمعة. قوله في اللمعة اعتبر الاعتقاد مطلقا، اعتبر أن لا يكون مخالفا مطلقا سواء كان ناصبيا أو غيره، لا تجوز النيابة عن الناصبي ولا تجوز النيابة عن غير الناصبي، ويستثنى خصوص الأب. المصنف في الدروس قال: لا، الممنوع فقط النيابة عن الناصبي، أما غير الناصبي فلا منع من النيابة عنه، أيضا يستثنى الأب. إحنا ما أن كلام في المستثنى في الأب، كلامنا ويا المستثنى منه. المستثنى منه منه مطلق الناصبي، مطلق المخالف كما ذكر المصنف وجود الشارح، والشارح قال الدليل على ذلك الرواية، نفس هاي الرواية. أم أن المستثنى منه هو خصوص الناصبي؟ الرواية سألت عن الناصب، قال: أيحج الرجل عن الناصبي؟ قال: لا. قلت: فإن كان أبي، يجي المستثنى. يبدو أن الرواية قريبة إلى كلام المصنف في الدروس، لكن مع ذلك الشارح قال الأجود الأول للرواية، ما عندنا غير هاي الرواية، روايات الباب ما عندنا غير هاي الرواية، ورواية أخرى مرسلة أو رواية أخرى ضعيفة بها في طريقها سهل بن زياد، يعني لم يرد في هذا الباب في المسألة إلا روايتان، هاي الرواية ورواية أخرى لا يعول عليها ضعيفة السند. فيبدو أن مقصود الشارح خصوص هاي الرواية، خصوص روايتنا، رواية أو صحيحة وهب ابن عبد ربه، هاي الرواية قريبة من كلام المصنف في الدروس. فشلون نوجه كلام الشارح اللي يقول الأجود الأول للرواية؟ يمكن أن يقال في توجيه الرواية حتى تكون مستند لكلام الشارح، يمكن أن يقال أن الأصحاب الأعلام المتقدمون فهموا من الرواية أن لا خصوصية للناصب. الناصب اللي سئل عنه في الرواية فهم منه أن لا خصوصية للناصب، فعمموا الأصحاب عمموا الحكم لمطلق المخالف سواء كان ناصبيا أو غيره. الأصحاب هكذا فهموا. احنا صحيح قد نفهم من الرواية خلاف هذا، قد نفهم من الرواية أن الرواية خاصة في الناصبي، لكن ينبغي أن لا يقطع النظر، وهي قضية مهمة، ينبغي أن لا يقطع النظر عن فهم الأصحاب للروايات. الأصحاب القريبون من زمان النص، قرب الأصحاب من زمان النص، من صدور النص، وفهم الأصحاب، صحيح احنا قد نجتهد خلافا للأصحاب، قد يكون ان رأي وفهم غير رأي وفهم الأصحاب، لكن مع ذلك ينبغي ان لا يقطع النظر عن فهم الأصحاب. يبدو ان الأصحاب فهموا من الرواية التعميم لمطلق المخالف ناصبيا كان او غيره، وهذا يمكن استفادته من كلام الشارح. الشارح قال والأجود الأول للرواية والشهرة، عطفة للشهرة على الرواية، هذا قد يكون إشعار من الشارح وإشارة إلى أن الأصحاب والمشهور فهموا من الرواية التعميم لمطلق المخالف، وإن كانت النظرة البدوية الأولى هي تساعد على ما ذكر المصنف في الدروس. على أي حال هذا الكلام إذا قبلنا، هذا الكلام الأخير إذا قبلنا، نلتزم بكلام المصنف في اللمعة ونوافق المشهور في أن الممنوع هو مطلق النيابة عن مطلق المخالف لا خصوص الناصبي. إن لم نقبل هذا الكلام وقلنا أننا نفهم غير ما يفهم الأصحاب، لنا رأينا ورأينا غير رأي الأصحاب، إذا تمسكنا بذلك ولججنا في ذلك فلا مانع من أن نلتزم بقول المصنف في الدروس. ثم بعد ذلك الشارح يقول لا خصوصية للحج. قد يقال أن لا خصوصية للحج، كما يكون هذا الكلام جاريا في الحج يجري في غيره من العبادات، ماكو خصوصية للحج، لا خصوصية لحج المخالف. فإذا قبلنا بنيابة المؤمن مثلا عن المخالف، إذا كان المخالف أبا في الحج فلا مانع من النيابة في غير الحج من العبادات. لذلك يقول وفي إلحاق باقي العبادات به، يعني بالحج، وجه، هناك وجه للإلحاق. شنو الوجه؟ الوجه هو الجزم بعدم الخصوصية، نجزم بعدم خصوصية الحج. أما إذا ناقشنا وقلنا لا نحتمل الخصوصية في الحج، فحينئذ لا نلتزم بالإلحاق. قال وفي إلحاق باقي العبادات به وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا، خصوصا إذا لم يكن المخالف الأب ناصبيا. هذا ما يرتبط بشرائط المنوب عنه. ثم المصنف يتعرض إلى بعض شرائط النيابة وبعض أحكام النيابة. أول شرائط النيابة وأول الأحكام في النيابة، يشترط نية النيابة حتى يقع العمل، حتى يقع الحج نيابيا لا بد من قصد النيابة، لا بد من نية النيابة، لا بد أن ينوي النيابة. المكلف إذا جاء بعمل عبادي، إذا جاء بعمل عبادي، هذا العمل العبادي يكون لنفس المكلف. هاي القاعدة، القاعدة أن المكلف إذا صدر منه عبادة من العبادات، هاي العبادة تكون لنفسه أصالة عن نفسه، تكون من باب الأصالة مو من باب النيابة. نعم إذا أراد أن يحول العمل من نفسه إلى شخص آخر، إذا يحوله نيابة عن شخص آخر، لابد من أن يقصد النيابة، لابد من أن ينوي النيابة، هذا أمر واضح. وإلا إذا لم ينوي النيابة فيكون العمل أصيلا عن نفسه، عن نفس العامل، فلا بد أن ينوي النيابة. هذا أولا، لا بد من أن ينوي النيابة، مطلق النيابة. ثم لا بد من أن يعين المنوب عنه، لأن النيابة قد تقع عن شخص وقد تقع عن شخص آخر، فلا بد من تعيين الشخص المنوب عنه. هذا أمر ثاني لا بد منه. مجرد النيابة لوحدها لا تعين المنوب عنه، النيابة في قبال الأصالة. أما أن تعين شخص المنوب عنه، النيابة غير كافية. مجرد أن ينوي واحد النيابة من دون أن يعين، هذا لا يتعين، لا يقتضي تعيين المنوب عنه، فلا بد من إضافة تعيين الشخص المنوب عنه. لذلك الشارح يقول أن النيابة، مطلق النيابة في قبال الأصالة، هاي أعم من تعيين المنوب عنه. مثلا الأب هو يريد ينوي نيابة عن أبيه، لا بد أن ينوي النيابة أولا، وينوي تعيين الأب هو المنوب عن هذا ثانيا. وإلا مجرد أن ينوي النيابة من دون أن يعين المنوب عنه، هذا لا يصح. قال ويشترط نية النيابة، هذا أولا. شلون ينوي النيابة؟ بأن يقصد كونه، يعني كون الحج أو كون الحاج، كون المكلف نفسه نائبا، بأن يقصد كونه نائبا. ولما كان ذلك، يعني نية النيابة، لما كانت نية النيابة أعم من تعيين من ينوب عنه، أعم النيابة، أعم كما أن النيابة عن زيد نيابة، النيابة عن عمر أيضا نيابة، فالنيابة مطلقا أعم من تعيين المنوب عنه، هذا أعم. فلما كان الشرط الأول أعم، نحتاج إلى شرط آخر وهو الأخص، يعني تعيين المنوب عنه. نعم لو عكس الأمر، إذا عكسنا الأمر، إذا ابتداء نوينا كون الفعل عن فلان، هذا كما يستبطن تعيين المنوب عنه يستبطن النيابة. فتعيين المنوب عنه يستلزم النيابة، لكن النيابة لا تستلزم تعيين المنوب عنه. الشارح المصنف لما ابتدأ بالنيابة كشرط أول، صار من حقه أن يذكر الشرط الثاني. أما لو ابتداء هو ذاكر مسألة تعيين المنوب عنه، لاستغنى بذلك عن الشرط الأول. قال ويشترط نية النيابة بأن يقصد كونه نائبا. ولما كان ذلك، يعني نية النيابة، لما كانت أعم من تعيين من ينوب عنه، نبه يعني المصنف على اعتباره، على اعتبار تعيين من ينوب عنه أيضا، كما نبه على اعتبار نية النيابة أيضا، بقوله وتعيين المنوب عنه قصدا. هذا الشرط الثاني، هذا شرط ثاني. لما كان الشرط الأول أعم من الشرط الأول، من الشرط الثاني، إذن نحتاج إلى الشرط الثاني في نية كل فعل يفتقر إليها. يقول نعم ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه، لو من أول الأمر اقتصر المكلف في النية على تعيين المنوب عنه، يقول هذا الفعل عن فلان، عن والدي مثلا، هذا الحج عن والدي، هذا وإن كان تعيين للمنوب عنه، لكن هو بالحقيقة يستلزم النيابة. يقول ولو اقتصر في النية، من اقتصر؟ المكلف مو المصنف. ولو اقتصر المكلف في النية النائب، أحسنتم، ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان، أجزأ. ليش أجزأ؟ يقول لأن ذلك، يعني تعيين أو نية المنوب عنه، نية تعيين المنوب عنه يستلزم النيابة، يستلزم النيابة، هو تعيين المنوب عنه يستلزم النيابة عنه. هذا قد يكون هذا إشارة إلى إشكال على المصنف. يقول له للمصنف من أول الأمر أنت أذكر قضية تعيين المنوب عنه، هو تعيين المنوب عنه يستلزم النيابة، ليه سويت لنا شرطين، شرط النيابة وشرط تعيين المنوب عنه؟ نعم أنت لما ذكرت الشرط الأول اللي لا يستلزم الشرط الثاني، صرت بحاجة إلى الشرط الثاني، لكن كان بإمكانك أن تذكر من أول الأمر تعيين المنوب عنه، اللي تعيين المنوب عنه يستلزم النيابة، ف تكون بذلك قد ذكرت الشرطين بعبارة واحدة. أقول قد يكون هذا الكلام من الشارح وإن كان مو صريح في الإشكال، لكن قد يكون إشارة إلى إشكال من الشارح على المصنف. يقول: ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه. هاي عن الجار والمجرور يبدو يعني المناسب حذفها، لأن احنا قاعد نقول أن الشرط الثاني يستلزم الشرط الأول. هو شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول مجرد النيابة، مو النيابة عن المنوب عنه، مو مع التعيين. هو نفس التعيين يستلزم الشرط الأول، اللي الشرط الأول هو مجرد النيابة مو النيابة عن شخص بعينه. فالمناسب حذف هذا الجار والمجرور بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يستلزم الشرط الأول. الشرط الأول هو النيابة، لأن هو قال ويشترط نية النيابة، ما قال النيابة عنه. ثم يقول: ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد. هذا القصد نية النيابة ونية تعيين المنوب عنه، هذا أمر لا بد منه على مستوى القصد. يكفي فيه القصد باعتبار أن النية هي معنى النية أصلا القصد إلى الفعل، فمجرد أن يقصد بداخله أن هذا الحج نيابة عن زيد، نيابة عن والده مثلا، هذا كافي من دون حاجة إلى التلفظ. هذا الكلام نقوله في كل نية، مو في خصوص الحج، ما إلى خصوصية في هذا المبحث. كما أن النية نية التعيين، نية تعيين المنوب عنه، نية التعيين، هذا يكفي فيه القصد في غيره من العبادات. إذا نوينا عبادة عن شخص آخر مو أصالة عن نفس المكلف، إذا شخص أراد أن ينوي أن يصلي ركعتين نيابة عن والده المتوفى، صلاة الصبح نيابة عن والده المتوفى، يكفي فيه التعيين، يكفي في التعيين مجرد القصد، ماكو داعي يتلفظ بالتعيين. التلفظ بالتعيين ليس واجبا بل ولا حتى مستحبا. تعيين المنوب عنه لا واجب في النية ولا حتى مستحب. لا يستحب التلفظ بنية التعيين حتى يعين أن هذا الفعل نيابة ونيابة عن زيد من الناس. يكفي القصد، يكفي أن يقصد إلى النيابة من دون حاجة إلى أن يتلفظ. التلفظ ليس واجبا، التلفظ بنية التعيين ليس واجبا ولا حتى مستحب. نعم عندنا في باب الحاج عندنا تلفظ آخر، عندنا نية أخرى، مو مسألة نية التعيين. تعيين المنوب عنه هذا يكفي فيه القصد من دون حاجة إلى تلفظ. دلت بعض الروايات الصحيحة على أنه في باب الحج إذا كان الفعل نيابة عن شخصين، دلت بعض الروايات الصحيحة على التلفظ ببعض الألفاظ المخصوصة. يقول هذا مثلا تعبي ونصبي ونيابتي نيابة عن فلان، ابعث ثواب هذا التعب مثلا لفلان. هذا دل الدليل على استحبابه، هذا أمر مستحب، يستحب التلفظ بنية مخصوصة، أصلا مو نية، لا تقول نية، يستحب التلفظ بدعاء مخصوص ما إلى علاقة بمسألة تعيين المنوب عنه. تعيين المنوب عنه لا يجب ولا يستحب التلفظ فيه، يكفي فيه القصد. نعم عندنا استحباب لدعاء مذكور في بعض الروايات، لكن هذا شيء آخر ما له علاقة بتعيين المنوب عنه. تعيين المنوب عنه يكفي فيه القصد، لا يستحب ولا يجب التلفظ بالتعيين. قال: ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد. يا قصد، القصد إلى تعيين المنوب عنه، هذا القصد إلى تعيين المنوب عنه، هذا ليس بمستحب التلفظ فيه، لا يستحب التلفظ. ما يستحب يقول نويت أن أحج نيابة عن فلان، هذا لا يستحب التلفظ فيه، التلفظ بتعيين المنوب عنه، هذا أمر مو مستحب. نعم عندنا مستحب آخر، لكن هو ليس من النية في شيء، وإنما يستحب تعيينه، يعني تعيين المنوب عنه لفظا عند باقي الأفعال. عند باقي الأفعال يقول: وفي المواطن كلها بقوله: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر أو آجر فلان ابن فلان وأجرني في نيابتي عنه. وهذا أمر خارج عن النية، هذا مو نية، هاي مو نية، هاي دعاء، شأن أي دعاء آخر. وهذا أمر خارج عن النية متقدم عليها أو بعدها، حتى لو بعد النية أو قبل النية ما له علاقة. هذا دعاء مستحب دلت عليه روايات صحيحة، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يقضي عن أبيه أو أمه، هذا محل كلامنا نيابة عن الأم أو عن الأب، أو أخيه أو غيرهم، غير ذوله، شخص أجنبي يتكلم بشيء، قال عليه السلام: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عن. هذا أمر مستحب في نفسه، ما له علاقة بتعيين المنوب عنه أو تعيين النيابة. قال: وتبرأ ذمته. مبحث مر علينا سابقا، إذا مات الحاج في أثناء الحج، إذا وافت المنية الحاجة في أثناء حجه، هل يجتزئ بإحرامه بمجرد الإحرام أو لا يجتزئ؟ نفس الكلام المتقدم سابقا اللي ذكر في الحج أصالة عن نفس المكلف يذكر في الحج النيابي. يقول الآن: إذا مات النائب بعد الإحرام، بعد أن عقد الإحرام وعقد النية وتلبس بالإحرام، وبعد أن دخل الحرم، بعد أن دخل الحرم مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، إذا مات فتبرأ ذمة النائب كما تبرأ ذمة المنوب عن، إذا كانت النيابة عن حج واجب. إذا كانت مثلا نية أو ذمة المنوب عن مشغولة بحج واجب، إذا كان كذلك ومات بعد أن دخل الحرم فحينئذ هذا تبرأ ذمته. أما إذا مات قبل ذلك، مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، أو مات قبل الإحرام أصلا، فلا تبرأ ذمته كما سيأتي في الشق الثاني. إحنا الآن بالشق الأول، إذا مات بعد أن أحرم وبعد أن دخل الحرم، يقول: برئت ذمة النائب وبرئت ذمة المنوب عنه، الوالد مثلا إذا كانت ذمته مشغولة بحج واجب، سواء بقي داخل الحرم أو لا، حتى إذا خرج من الحرم كما تقدم سابقا، إذا أحرم ودخل الحرم محرما ثم مات في حال الإحرام، أو لا خرج من الحرم بعد أن دخل محرما، دخل إلى الحرم خرج لحاجة ضرورية ومات خارج الحرم، أيضا تبرأ ذمة النائب وتبرأ ذمة المنوب عنه. هذا اللي ذكره المصنف. الشارح يضيف شيء آخر، يضيف صورة ثانية، يقول: أيضا إذا مات مو بعد أن دخل محرما وخرج من الحرم، هذا اللي ذكر المصنف، لا صورة ثانية، نقول دخل محرما، دخل للحرم محرما، ثم مو خرج من الحرم، ثم خرج من إحرامه. شلون يخرج من إحرامه؟ بأن يقصر لعمرة التمتع مثلا، يدخل لعمرة التمتع يحرم للعمرة ويدخل للحرم ثم يكمل أعمال العمرة. آخر أعمال العمرة التقصير مثلا، أن يقصر للعمرة فيحل من إحرامه، يخرج من إحرامه لكن لا زال موجودا في داخل الحرم. هاي صورة ثانية أيضا. يقول: إذا مات بعد ذلك، إذا مات بعد أن أحل إحرامه وإن كان موجودا في الحرم، مات بين، تعبير الشارح، بين الإحرامين، بين إحرام العمرة وإحرام الحج، إحرام العمرة فرغ منه بالتقصير، ثم هو ينتظر أن يحرم للحج يوم عرفة أو يوم التروية، بأن يحرم ويتوجه إلى عرفة. هو بقي منتظرا في مكة. إذا مات بين الإحرامين أيضا تبرأ ذمة النائب وتبرأ ذمة المنوب عنه. هذا صورة ثانية يضيفها الشارح. يقول وتبرأ ذمته، تبرأ ذمة النائب أي ذمة النائب من الحج، وكذلك ذمة المنوب عنه أيضا تبرأ. الشارح يقول إن كانت مشغولة، إذا كانت ذمة المنوب عنه مشغولة، وإلا إذا لم تكن مشغولة فلا إبراء لعدم الاشتغال، كما لو كان مثلا النائب ينوب عن شخص حجا مستحبا، أصلا ما مشغولة ذمة الشخص بحج واجب حتى نقول تبرأ ذمته. لذلك يقول إن كانت مشغولة. متى تبرأ ذمته؟ يقول لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم، بعد أن يدخل الحرم محرما يموت. يموت متى؟ يموت، يموت بعد أن يدخل الحرم، يعني بعد أن يتحقق الإحرام ويتحقق الدخول، دخول الحرم يموت، حينئذ يقول تبرأ ذمته محرما بعد دخول الحرم. ظرف، هذا ظرف منه بعد الدخول، هذا بعد الدخول ظرف للموت لا للإحرام، يعني يموت بعد أن يدخل الحرم، مو يحرم بعد أن يدخل الحرم، لا الإحرام قد يكون مثلا قبل أن يدخل الحرم، هو يحرم من مسجد الشجرة قبل أن يدخل الحرم ثم بعد ذلك يدخل الحرم فيموت. متى يموت؟ يموت بعد أن يدخل الحرم. هاي ظرف خبر لمبتدأ، يعني من المبتدأ هو هذا بعد دخول الحرم، هذا بعد دخول الحرم ظرف للموت، يعني يموت بعد أن يدخل الحرم لا للإحرام، مو ظرف للإحرام، الإحرام يكون قبل أن يدخل الحرم لا للإحرام. وإن خرج من، هاي إن وصلي، يقول تبرأ ذمة النائب إذا مات بعد الإحرام وبعد أن يدخل الحرم حتى إذا خرج من الحرم، حتى إذا دخل محرما للحرم ثم خرج لضرورة مثلا ومات خارج الحرم، هذا أيضا تبرأ ذمته. يقول وإن خرج من الحرم بعد، يعني بعد دخوله، بعد أن يدخل الحرم يخرج من الحرم ويموت خارج الحرم، هذا أيضا تبرأ ذمته. هذا الفرد اللي ذكر المصنف. الشارح يضيف فرد آخر، يقول له اذكر بعد فرد آخر أيضا تبرأ ذمته. منه؟ اللي يخرج من الإحرام، مو اللي يخرج من الحرم. أنت ذكرت اللي يخرج من الحرم، يدخل محرما للحرم ثم يخرج من الحرم ويموت خارج الحرم، هذا شنو؟ هذا أيضا تبرأ ذمته. شخص آخر مو يموت بعد أن يخرج من الحرم، يموت بعد أن يخرج من الإحرام، بعد أن يحل من إحرامه بالتقصير لعمرة التمتع ويموت في داخل الحرام، هذا أيضا تبرأ ذمته. يقول ومثله، يعني مثل هذا صاحبنا اللي مات بعد أن دخل إلى الحرم تبرأ ذمته، هذا أيضا مثله في إبراء الذمة. ما لو خرج من الإحرام، مو خرج من الحرم كما ذكر المصنف، لا فرد آخر خرج من الإحرام، شلون يخرج من الإحرام؟ بأن يقصر بعمرة التمتع. ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين، بعد أن فرغ من عمرة التمتع وأحل من إحرامه لبس ثيابه المخيطة، مات بين الإحرامين، مات بين إحرام الحج وإحرام العمرة، هذا أيضا كذلك. يقول هذا أيضا تبرأ ذمته. ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين. يقول لكن عبارة المصنف ما تتناوله مع الأسف، هذا الفرد الثاني عبارة المصنف ما تتناوله، ما تشمله. ليش؟ شوف عبارة المصنف يقول وتبرأ ذمته، بس عبارة المصنف نقرأ وتبرأ ذمته، ذمة منه؟ ذمة النائب. لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن خرج منه بعده، خرج منه منين قلنا؟ من الحرم بعد أن دخل الحرم. هو قال لو مات محرما، هاي محرما شنو إعرابها؟ حال يموت حال إحرامه، يموت حال إحرامه. احنا نفهم من العبارة أن الإحرام شرط في إبراء الذمة، لابد أن يموت حال الإحرام حتى تبرأ ذمته. أما لو مات بعد الإحرام فالعبارة ما تتناوله، لأن هو قال مات محرما. أما لو مات محلا ليس بمحرم فالعبارة ما تشمله، العبارة ما تشمله اللي تقول تبرأ ذمته. فبراءة الذمة يبدو من خلال عبارة المصنف مشروط بأن يموت حال الإحرام، لأن هو المصنف جاب محرما حال من فاعل مات، مات النائب محرما برئت ذمته. أما لو مات محلا كما لو مثلا أحرم وأكمل أعمال العمرة ومات حال الإحلال مو حال الإحرام، فعبارة المصنف ما تشمله. فهذا فرد ثاني المفروض أيضا تبرأ ذمته، المفروض نضيفه أيضا لعبارة المصنف، فعبارة المصنف قاصرة عن شمول الفردين. هذا إشكال من الشارح على المصنف، يقول له اللي تبرأ ذمته فردان، أنت اختصرت في عبارتك على فرد واحد، الفرد الثاني ما ذكرته، كان ينبغي عليك أن تذكر الفرد الثاني، ما ذكرت الفرد الثاني في عبارتك. خلنا نصلح عبارة المصنف، الشارح يقترح إصلاحا وترميما لعبارة المصنف، يقول المصنف كان ينبغي أن يقول وتبرأ ذمته لو مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، لا تقول محرما حتى تقيد بالحال، حتى يكون محرما حال من فاعل مات ولا بد أن يموت حال الإحرام، لا قول بعد الإحرام وبعد أن يدخل الحرم. هذا الفرد الثاني حينئذ راح يكون مشمول، هذا الفرد الثاني اللي يموت بين الإحرامين ينطبق عليه، يقال إليه مات بعد الإحرام وبعد أن دخل الحرم. هذا اللي يموت بين الإحرامين بعد أن يفرغ من العمرة ويلبس المخيط ويموت، هذا يمكن أن نقول عنه مات بعد الإحرام، فعلا مات بعد الإحرام وزيادة أصلا، مات بعد الإحرام وبعد الإحلال، مات بعد الإحرام وبعد أن دخل الحرم. فعبارة المصنف حينئذ لو كانت كذلك لكانت شاملة. هذا إشكال من الشارح على المصنف. يقول ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا كما لو مات بين الإحرامين، إلا أنه هو لا يدخل في العبارة، لا يدخل في عبارة المصنف، عبارة المصنف قاصر عن أن تشمل هذا الفرد الثاني، لفرض المصنف الموت في حال كون النائب محرما. هاي منين جبنا فرضه؟ لأن هو قال لو مات محرما، هاي محرما إذا نجي نعربها هي حال من فاعل مات، فلابد أن يكون الموت حال الإحرام حتى تبرأ الذمة. أما أن يفرغ من الإحرام ويحل إحرامه ويموت، المفروض العبارة لا تكون شاملة له. قال لفرضه، يعني لفرض المصنف الموت في حال كونه، يعني في حال كون النائب محرما. ولو قال، هذا الإصلاح والترميم من الشارح، يقول ولو قال بعد الإحرام، بعد الإحرام مكان من؟ مكان محرما. لو ما قايل محرما، لو قايل لو مات بعد الإحرام وبعد أن يدخل الحرم مو محرما لا شمله. يقول ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شمله، وهما شمله هذين الفردين، الفرد اللي ذكر المصنف والفرد اللي احنا اضفناه اللي شارح اضافه، لصدق البعدية بعدهما، لصدق البعدية بعد دخول الحرم وبعد الإحرام. احنا هذا شنو صاحبنا؟ مات بين الحرمين، بين الإحرامين، مات بين الإحرامين يعني شنو؟ يعني أحرم ودخل للحرم وأحل، هذا نقدر نقول عنه مات بعد الإحرام وبعد الدخول، بعد دخول الحرم، يصدق عليه هذا الكلام فيكون مشمول للعبارة. لذلك يقول لصدق البعدية بعدهما، بعد منو منو؟ بعد الإحرام وبعد دخول الحرم. لو قايل بعده كان صدق على هذا بين الإحرامين، صدق عليه بعد الإحرام وبعد دخول الحرم. نعم سيدنا. نعم.
حج الأصل من مات بعد الإحرام صرح بالإحرام، بس بكرة الفكرة لمحرم صحيح حاله.
أي.
ويقصد بأنه كون إذا كان حالا في هذا الإشكال
الشارع. إيه فإحنا نصلح عبارته ولو بديك القرينة صحيح ما يخالف، بس إحنا نريد نصحح عبارته. هاي عبارته قال محرما، مات محرما يعني مو مات محلا، واضح الإحرام في قبال الحل، مات في حال الإحلال. هذا صاحبنا اللي يموت بين الإحرامين ما نقدر نقول عنه مات محرما، مات محرما. هاي العبارة لوحدها ليست بصحيحة، خلنا نصحح هاي العبارة قاصرا، نصحح نقول مو محرما بعد الإحرام، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شمله هما لصدق البعدية بعدهما وأولويته. يجي واحد يدافع عن المصنف مثل السيد هم ينبري للدفاع عن المصنف، يقول هذا الكلام منكم ليس بصحيح، عبارة المصنف شاملة للفردين معا، شاملة للفرد الأول بالصراحة وشاملة للفرد الثاني بالأولوية. ليش؟ شنو الأولوية؟ نقول المصنف هو قال، المصنف قال لو مات محرما بعد أن يدخل الحرم هذا أجزأ وبرئت ذمته، برئت ذمة منه النائب والمنوب عنه لو كانت ذمة المنوب عنه مشغولة. هذا مجرد أن يتلبس بالإحرام ويذوق طعم الإحرام ويدخل إلى الحرم ويموت، هذا نقول له برئت ذمتك وذمة المنوب عنه. فما بالك إذا كان الأمر كذلك، إذا من تلبس بالإحرام ودخل الحرم هذا نقول له برئت ذمتك، فما بالك بالذي دخل الحرم وأحرم وجاء بتمام أعمال العمرة ثم بعد العمرة مات؟ هذا الحكم ببراءة ذمته أولى من الحكم ببراءة ذمة من مات بمجرد أن أحرم ودخل الحرم. هذا قياس أولوية واضح، نقول إحنا إذا حكمنا ببراءة ذمة من مات بمجرد أن يدخل الحرم ودخل محرمان، الحكم ببراءة ذمة من مات بين الإحرامين هذا لابد أن يكون من باب أولى باعتبار طول فترة انشغاله بأعمال الحج. هذا اللي مجرد أن دخل للحرم ومات نقول له برئت ذمتك، فلابد أن نحكم ببراءة الذمة في من أحرم ودخل الحرم وطاف وصلى الركعتين وسعى وقصر وفرغ من العمرة ثم بعد ذلك مات، هذا نقول نحكم ببراءة ذمته من باب أولى. هذا واحد يجي دافع من جانب المصنف، فنقول هذا الفرد الثاني ما يحتاج أصلا إلى ذكر، هذا الفرد الثاني اللي نحكم ببراءة ذمته من باب أولى المصنف من حقه أن ما يذكره أصلا، ما يحتاج إلى ذكر، ما يحتاج إلى أن يذكر بالعبارة، ما يستحق أن يذكر بالعبارة. إحنا نذكر الفرد الخفي في عبارتنا، نذكر اللي مجرد أن دخل إلى الحرم نقول برئة ذمته، ونفهم براءة ذمة هذا الفرد الثاني اللي أتعب نفس الشارح وأضافه، هذا نفهمه من الأولوية، فمن احتاج إلى ذكر في الفرد الثاني. فعبارة المصنف صحيحة وليست بقاصرة، هي شاملة للفردين، لكن شاملة للفرد الأول بالصراحة وللفرد الثاني بالأولوية. هذا شنو جوابه؟ الشارح يجيب عنه يقول الأولوية ممنوعة، ما عندنا أولوية، احنا ما عندنا منطق حتى نقول أولوية، لا نقول هذا دلت الأدلة على أن من مات محرما برئت ذمته، أما أن نقول عندنا أولوية في من أحل إحرامه وفرغ من أعماله هاي الأولوية ليست مسلمة. ليش؟ نحن نحتمل الخصوصية. المقابل، الطرف المقابل اللي يستدل بالأولوية لابد أن يجزم بعدم خصوصية الإحرام. يقول الإحرام أن يموت محرما، أن يموت لابسا لثوبي الإحرام، هذا ما له كل خصوصية، لابد أن يجزم بذلك. حتى نقول لا خصوصية للإحرام، حتى لو مات محلا طالما دخل الحرام خلص تبرأ ذمته، هذا لابد أن يجزم. الخصم لابد أن يجزم بذلك، يجزم بعدم خصوصية الإحرام. احنا نقول لا، احنا نحتمل ولو على نحو الاحتمال، نحتمل أن الإحرام إلى خصوصية. الشارع المقدس أن يرى شخصا مات في حال الإحرام لابسا للثوبين حاسر الرأس، هذا إلى خصوصية، الشارع المقدس قال هذا تبرأ ذمته. أما شخص فرغ من أعمال العمرة ولبس المخيط وغطى رأسه لبس عمامته، هذا مات، نقول لا، هذا نحتمل الخصوصية، نحتمل الفارق بينه وبين من مات محرما. فما عندنا أولوية أصلا، الأولوية ليست بمسلمة، الأولوية ممنوعة، ما عندنا قياس أولوية. الأولوية تحتاج إلى جزم وتحتاج إلى قطع بعدم الخصوصية. لذلك قال وأولوية الموت بعد، أولوية الموت بعد الإحرام، بعد أن يحرم منه من الموت، حالته حالة الإحرام ممنوعة، هاي الأولوية ممنوعة. أولوية الموت بعد الإحرام من الموت حال الإحرام، هاي الأولوية ممنوعة، ما عندنا أشياء أولوية. هذا مجرد كونه طالت الفترة فيه في أعمال العمرة وفي أعمال الحج وما بين الإحرامين، هذا لا أولوية، هذا لا يعطي الأولوية. إحنا نحتمل خصوصية الإحرام. قال وأولوية الموت بعد، أولوية الموت بعد الإحرام من الموت حالة الإحرام، حتى تقول هذا أولى ولا يحتاج إلى ذكر، هاي الأولوية ممنوعة لا تأتي. هذا تمام الكلام في الشق الأول فيما إذا مات بعد أن دخل الحرم. أما لو مات قبل ذلك، قبل أن يدخل الحرم سواء كان محرما أو لا، المصنف يقول لا يجزئ، ثم يرتب عليه استرجاع الأجرة بالنسبة. يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.